للذل وسلها.
هذه إذاعة طهران وساعة فيها العاشرة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. انطلاق مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب البلاد. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة والقدس. والإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأت القوة البرية في الجيش الإيراني مناورات خاصة حملت عنوان فاتح خيبر شمال غرب البلاد، بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة. وكان قائد القوة البرية للجيش العميد كيومارث حيدري أعلن أن عددا من الوحدات البرية ستشارك في هذه المناورات، إضافة إلى وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة ودعم ناري من مروحيات طيران الجيش. كما أكد العميد حيدري أن مناورات القوات المسلحة تجري في مختلف مناطق إيران وفق تخطيط دقيق وبناء على برنامج تقويمي بهدف اختبار الأسلحة والمعدات وتقييم القدرات القتالية. حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية من تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين ومحاولة العدو فرض وقائع على الأرض مع تصاعد جرائمه، الأمر الذي يستدعي ردودا قاسية من نوع خاص. ونعت فصائل المقاومة في بيان جميع الشهداء في القدس المحتلة والضفة وغزة، وقالت إن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقا لتفجير الأوضاع ويتحمل العدو مسؤوليته كاملا. وعهدت الفلسطينيين بألا تسمح للاحتلال بالاستفراد بهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته. يأتي ذلك بعد استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة. هذا وشيع الفلسطينيون جثمان الشهيد علاء ناصر زيود الذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة برقين جنوب غرب جنين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مرة أخرى مدينة جنين تودع شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيد الأول فهو علاء زيود، والذي حاصرت قوات الاحتلال منزلا كان يقيم به وأطلقت القوات الخاصة الرصاص عليه من مسافة صفر في عملية إعدام واضحة الأدلة. المئات من الفلسطينيين في جنين شيعوا جثمان الشهيد زيود وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيدة الأخرى فهي إسراء خزيمة من سكان بلدة قباطية إلى الشرق من جنين، تم إعدامها بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس. الاحتلال ادعى أن الشهيدة وهي أم لثلاثة أطفال حاولت مهاجمة جنوده المتواجدين في المكان. وفي قطاع غزة، محمد أبو عمر مواطن فلسطيني من مخيم البريج وسط القطاع أصابته رصاصة إسرائيلية في العنق مما أدى إلى استشهاده على الفور.
ما تقوم به قوات الاحتلال خرق لأبسط حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية، عمليات اغتيال لا مبرر لها، عمليات قمع وقتل وحشية، سواء المتظاهرون في المقاومة الشعبية أو المواطنون في القدس أو في منطقة جنين، وهدف إسرائيل هو كسر المقاومة الفلسطينية.
عمليات الإعدام الميدانية والتي ازدادت وتيرتها في الأراضي الفلسطينية وأدت خلال أسبوع إلى سقوط 7 شهداء يراها الفلسطينيون محاولة إسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين، لا سيما بعد المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدينة جنين إثر إعادة اعتقال الأسرى 6 الذين تحرروا ذاتيا من نفق الحرية. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشتى الطرق لمنع تحول المقاومة الفلسطينية في الضفة إلى مقاومة منظمة وممنهجة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية إرسال رسالتين، واحدة للمجتمع الإسرائيلي أنها ما زالت قوية ولديها القوة لقمع الفلسطينيين، والرسالة الثانية للفلسطينيين بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض للحيلولة دون وصول الوضع في الضفة الغربية إلى انتفاضة شاملة. لو كان القتل وعمليات الإعدام بدم بارد والتنكيل والتهجير قادرة على إنهاء مقاومة شعب لانتهت القضية الفلسطينية منذ أكثر من 73 عاما.
خرجت تظاهرات في البحرين تنديدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالتزامن مع وصول وزير خارجية الكيان المحتل يائير لابيد إلى العاصمة المنامة، ورفع متظاهرون لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع وحملوا علامة فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى. ونددت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال بزيارة وزير الخارجية الصهيوني، وقالت أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتشريد أهلها وتهويد مدن فلسطين وخصوصا القدس والأقصى. وقالت في بيان أن تدنيس لابيد لأرض البحرين يأتي في ظل رفض عارم من الشعب البحريني لابيد الذي ظل وفيا لقضيته المركزية. قالت وسائل إعلام صهيونية أن إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعا من الإنجاز لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. وأضاف الإعلام الصهيوني أنه يمكن القول أنها مرحلة إضافية من حرب المسيرات. وذكر محلل الشؤون العربية في التلفزيون الصهيوني أن حزب الله عرض مشاهد طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي تم اعتراضها في جنوبي لبنان ويمكن رؤيتها سليمة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، وقالت إن مجاهديها أسقطوا مسيرة للعدو في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان بأسلحة ملائمة. أكدت مصادر سورية أن قوات التركية ومجموعات مسلحة تابعة لها اعتدت بالمدفعية على قرية الدردارة بريف الحسكة في سوريا. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانا أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفوا من المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي ظهر اليوم بقذائف المدفعية والصاروخية قرية الدردارة في شمال بلدة التمر والحسكة، ما ألحق أضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. انطلقت تظاهرات واسعة في عدة مدن سودانية احتجاجا على حكم العسكر والمطالبة بتأسيس حكم مدني مع استكمال إرساء المؤسسة الدستورية. وشارك في المسيرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزاب منظمات مجتمع مدني رافعين شعارات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية. وأخيرا قالت مجموعة معنية بإدارة محطات البنزين في بريطانيا أن البلاد تواجه نقصا حادا في إمدادات الوقود، ما يناقض مزاعم الحكومة بأنها موجة الشراء بدافع الذر أخذة بالانحسار. واستمرت الطوابير الممتدة في التشكيل حول محطات التزود بالوقود خاصة في لندن وجنوب إنجلترا، بينها أحد المواقع في هامشاير حيث شهدت شاحنة تحمل مروحية عسكرية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق مناورات فاتح خيبر، القوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب البلاد. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من تصاعد إجرام الاحتلال في الضفة والقدس. والإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن سلطنا ضوءا في الحلقة الماضية على الشرك وحواره مع الإيمان، نستتبع الحلقات فيما يلي إنما مع الملحدين. فقد واجه الإسلام بعد ذلك قصة الإلحاد، ولكن بشكل أقل امتدادا وانتشارا من موضوع الشرك في مجتمع الرسالة. ولهذا نلاحظ في المعالجة القرآنية له أن الحملة التي واجه فيها فكرة الإلحاد كانت أكثر هدوءا من حملته التي واجه فيها فكرة الشرك، لأن المواجهة هناك في الشرك ضد فكرة تقابل فكرة وواقع يمتد من خلال هذه الفكرة ليجابه الواقع الذي يريد الإسلام أن يفرضه في المجتمع. أما هنا في الإلحاد فالقضية في ذلك المجتمع قضية فكرة تواجه فكرة دون أن يكون لها امتداد مباشر في المجتمع الذي ولدت فيه الرسالة، وإن كان لها امتداد في مجتمعات أخرى من جهة، وانعكاس على المجتمع الجديد من جهة أخرى، لأن المشركين لم يتنكروا لفكرة وجود الله، بل كانوا يشركون غيره بعبادته دون أن يشعروا بأن أولئك الشركاء في مستوى الله قيمة وعظمة، بل كان شعورهم أن قيمة هؤلاء كانت في قربهم إلى الله بالشكل الذي لا يصل إليه أحد في الحياة. ولهذا كانت عبادتهم لهم ليكونوا وسطاء وشفعاء يقربون الناس إلى الله، وكانت القرابين التي يقدمونها لهم من أجل الحصول على رضاهم. وهذا ما تعبر عنه الآية الكريمة التي يشرح فيها هؤلاء مبررات عبادتهم لتلك الأصنام بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا انطلق القرآن كما رأينا فيما تقدم من حديث في الاتجاه الذي حاول فيه أن يجرد هؤلاء من كل صفة ذاتية أو غير ذاتية تجعل منهم أشياء محترمة في أنفسها على الأقل، فضلا عن بلوغها مستوى الوجود الأقرب والأفضل إلى الله سبحانه وتعالى، كما ألمحنا إليه في الأسلوب الذي يجمع بين مناقشة الفكرة من جهة والسخرية من جهة أخرى. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون لفكرة الإشراك بالله ارتباطا بفكرة وجود الله، باعتبار أنها ترتبط بالتصور الصحيح لفكرة الألوهية التي تضع العقيدة في إطارها الطبيعي، لأنه لا قيمة لمجرد الفكرة بعيدا عن الصفات الأساسية التي تخرجها في صورتها الحقيقية. ولهذا نلاحظ أن قسما كبيرا من المناقشات المطروحة في القرآن الكريم استهدفت تصحيح فكرة الألوهية في وعيهم العقائدي، فإنه عندما كان يصف الشركاء بأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كان ينكر عليهم التصور المنحرف الذي كان يتقبل هذا الاعتقاد بالله، ليوحي لهم بأن قضية الأزلية والخلق والقدرة المطلقة والغنى المطلق هي من أبرز صفات الإله، وبذلك نستطيع اعتبارها مقياسا لصحة أي فرضية للألوهية وفسادها. إن الحوار الذي أداره القرآن الكريم في قضية إثبات وجود الله ورفض فكرة الإلحاد كان يسير بشكل أكثر هدوءا من الحوار الذي أداره في قضية التوحيد. وفي ضوء هذه الفكرة نلاحظ أن القرآن الكريم بدأ في رسم الصورة من خلال المنهج الجديد الذي يريد أن يدفعه إلى تفكير المجتمع وطريقته في مواجهة القضايا، فابتدأ الموقف بالدعوة إلى التفكير في الكون كله بما فيه من ظواهر ومخلوقات من أجل البحث عن أسراره وعن القوانين الطبيعية المودعة فيه التي تحكمه وتوجهه في حركته، وأراد من الإنسان أن يرجع إلى صفاء فطرته وهو يتعامل، وإلى هدوء عقله وهو يفكر، لأن الفطرة الصافية والعقل الهادئ إذا انطلقا في كيان الإنسان المنفتح على كتاب الكون المفتوح الذي يقرأ فيه ببصره وبصيرته استطاعا أن يقودانا إلى النتيجة الحاسمة، وهي أنه لا بد للكون من مدبر حكيم وقدير. ولهذا نجد القرآن الكريم وثيقة حية شاملة لكل ما في الكون من ظواهر وموجودات وأوضاع تحكم سير الإنسان وسير الحياة باعتبارها مادة حية للتفكير الذي يؤدي بأقرب الطرق إلى الإيمان بوجود الله. ونلاحظ في هذا الجانب أن القرآن الكريم لا يقتصر على دعوة الإنسان للتفكير في ذلك كله، بل يحاول أن يطرح أمامه الخطوات الأولى في هذا السبيل ليدله على بدايات الطريق. والآن نحن في خطى هذه الفكرة مع الآيات القرآنية التي طرحت أمامنا أسلوب الحوار وجها لوجه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهكذا نشعر بالحياة بكل مظاهرها العظيمة وجمالها الرائع، تتحرك أمام ناظريك لتعيش في وعيك وفكرك من خلال قصة الوجود الأولى التي تتجدد باستمرار وتتحرك بحيوية، لتخاطب وجدانك وعقلك وفكرك بأنها ظلال للقدرة المطلقة التي تدلك على من خلقها وأوجدها وأعطاها كل هذه العظمة وكل هذا السحر والجمال. وهكذا تلتقي العظمة والسحر والجمال في الوجود في شهادة على سر الخلق وعظمة الخالق. إنه الأسلوب الرائع الذي يربي لك وأنت في رحلة المعرفة حسك الوجداني بالروعة وذوقك المرهف بالجمال وعقلك الواعي بالأسرار الكبيرة التي تعيش في نطاق الكون الكبير. وتنطلق الآيات في صورة أخرى لتوجه النظر إلى كل هذا في أسلوب مباشر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنها الدعوة الواثقة بالحقيقة الكامنة في كل ما في السماوات وفي كل ما في الأرض التي لا تتطلب من الإنسان إلا أن ينظر وأن يتطلع ويفكر من دون حاجة إلى جهد كبير أو أخذ ورد، وهي في الوقت ذاته دعوة إلى الانطلاق في حركة الفكر نحو التعرف على أسرار الكون والاطلاع على القوانين الطبيعية المودعة فيه من أجل اكتشاف الطريقة التي يستطيع الإنسان الاستفادة منها في التعامل مع هذه القوانين في مجالات الحياة المتحركة في أكثر من اتجاه.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: انتهاك أمريكا لشرعة القرار الأممي 2231. كونوا معنا. مستمعين الأعزاء، أحييكم من جديد مع حلقة جديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، نتناول فيه خروقات الولايات المتحدة للقانون الدولي وللقرارات الأممية التي ساهمت أمريكا في بلورتها وإصدارها، لكنها ورغم أنها تعتبر طرفا دوليا مشرعا لهذه القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، تقوم في وضح النهار باختراق الشرائع الدولية. وفي حلقة اليوم نتناول اختراق أمريكا للقرار الأممي 2231 الذي صدر تأييدا للاتفاق النووي المبرم بين إيران وخمس دول عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث لم تخترق أمريكا هذا القرار الدولي الذي كانت أيضا طرفا موقعا عليه فحسب، بل إنها تهدد منظمة الأمم المتحدة وتضعها أمام خيارين، فإما انتهاك القرار 2231 وإما مواجهة عقوباتها. مستمعينا الكرام، سافر مسؤول بالخارجية الأمريكية إلى نيويورك للقاء أعضاء مجلس الأمن للتأكيد على أهمية محاسبة إيران على عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تطوير واختبار الصواريخ الباليستية بحسب تعبيرها. وهنا لابد من تذكير الولايات المتحدة بأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي شاركت هي في رعايته وتم تبنيه بالإجماع حل محل جميع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن برنامج إيران النووي السلمي. ولقد أعيد تأكيد التزام إيران بالتزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بموجب 14 بيانا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهكذا على عكس الافتراءات الأمريكية، لم يتم تصميم أي من صواريخ إيران خصيصا لإطلاق أسلحة نووية، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يقيد بأي شكل من الأشكال الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية التقليدية للجمهورية الإسلامية. ونتيجة لذلك فإن مثل هذه الأنشطة الإيرانية لا تتعارض مع القرار المذكور، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في نقد فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن رقم 2231. والأسوأ من ذلك أعزائي الكرام أن الولايات المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن أنها تهدد بلا خجل أعضاء آخرين في الأمم المتحدة إما بانتهاك القرار أو مواجهة العقوبة، وهذه هي حقا سياسة هدامة ومنافقة. وبدلا من محاولة نشر اتهامات كاذبة وإساءة استخدام مجلس الأمن للدفع بسياساتها الخبيثة ضد إيران، يجب على المسؤولين الأمريكيين التصرف بمسؤولية وفقا للالتزامات الدولية، وأن توضح لأعضاء مجلس الأمن سبب انتهاك بلادهم لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ولماذا يحاولون إجبار الحكومات والدول الأخرى على فعل الشيء نفسه.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
ها نحن معكم أعزائي الكرام في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه اليوم انتهاك أمريكا لشرعة القرار الأممي 2231. نعم أعزائي الكرام، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل موقعها الجيوسياسي المهم وامتلاكها للطاقات الاقتصادية والثقافية والأمنية، جاهزة للاضطلاع بدورها المهم في التطوير الشامل وتحقيق الرفاهية والمساعدة على إرساء النظام الأمني المستديم في المنطقة. إن استراتيجية أمريكا تتمثل في اللعب بالإرهاب لا مكافحته، لذلك يتعين على دول العالم التصرف بطريقة تزيد من أثمان أصحاب الإيديولوجية الإرهابية وحماتهم، سواء من الناحية الإعلامية والسياسية والأمنية. وفي سياق كهذا أعزائي الكرام، تتجلى صورة الولايات المتحدة في الأذهان كجسد عملاق مفتور العضلات، استولى الكيان الإسرائيلي على عقله وقلبه، وتسلل إلى جهازه العصبي ودورته الدموية، أو كعربات متصلة لقطار طويل تجره قاطرة إسرائيلية. ولأن إسرائيل نجحت في إقناع الولايات المتحدة، أو بالأحرى إيهامها بأن كل ما يحقق مصلحة إسرائيل يحقق المصلحة الأمريكية في الوقت نفسه. أعزائي المستمعين، واقع الحال أن إسرائيل هي التي تقود السياسة الأمريكية في كل ما يتعلق بقضايا غرب آسيا، وهو ما يفسر لنا لماذا يتصرف الكيان الصهيوني كأنه قوة عظمى غير قابلة للحساب والعقاب، وفي وسعه انتهاك كل ما يشاء من قواعد القانون الدولي التي لا تتسق مع مصالح الخاصة. في تاريخ العلاقات الدولية أمثلة ونماذج لعلاقات خاصة تربط بين دول غير متكافئة القوة، وأمثلة ونماذج لأدوار كبيرة تقوم بها دول صغيرة في أوقات وظروف معينة أو استثنائية، لكن لا يوجد فيه مثال واحد لدولة صغيرة سيئة السمعة والسلوك استطاعت أن تمسك بدفة السياسة الخارجية لقوة عظمى تملك من عناصر القوة المادية ما يسمح لها بتنبؤ موقع القيادة في النظام الدولي، وتدعي أن لديها من عناصر القوة المعنوية ما يؤهلها للتنبؤ هذه المكانة. نعم، في تاريخ العلاقات الدولية مثال واحد لدويلة تسمى إسرائيل استطاعت من خلال عمل مثابر ومتدرج ومتقن أن تستولي على عقل القوة الأعظم في العالم وقلبها، وهو وضع له أخطاره وانعكاساته السلبية الهائلة على السلم والأمن الدوليين، خصوصا أن إسرائيل الغاصبة لأرض فلسطين والمدنسة لقدسية الديانات الإلهية هي الأكثر انتهاكا في عالم اليوم لقواعد القانون الدولي. والسؤال: كيف حدث ذلك؟ الجواب أن الولايات المتحدة ولقيطتها إسرائيل هما شريكان في خرق الشرعة الدولية، حتى لو كانت واشنطن هي التي شرعنت لهذه الشرعة. انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الشاملة والوحدية الجانب على إيران يعتبر ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وستعاني منظمة الأمم المتحدة كثيرا من مثل هذه الممارسات والسلوكيات في المستقبل، ويجب على هذه المنظمة أن تحاسب واشنطن على هذا التصرف والانتهاك الأرعن للقانون الدولي لما ينطوي عليه من تداعيات وانعكاسات خطيرة. فإن إفلات أمريكا من المحاسبة أكبر ضربة لسمعة هذه المنظمة الدولية. إن التصرفات الأمريكية الرعناء وغير القانونية وتجاهلها الصارخ للحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة يقوضان من دون شك مبدأ الحل السلمي للنزاعات والخلافات الدولية، ويهددان التعددية، ويعتبران عودة إلى العصر الكارثي لظاهرة الاستفراد بالقرار الدولي. كما أن هذا السلوك الأمريكي يشجع ظاهرة عدم التوافق والإجراءات غير القانونية، وكل ذلك يجسد تهديدا حقيقيا وواضحا للسلام والأمن الدوليين. لقد حان الوقت لكي يضمن مجلس الأمن وأعضاه الاتفاق النووي بكل حذافيرة. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، إن تأكيد الأئمة الأطهار عليهم السلام على زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والترغيب المغري بها في عدد من المواسم خلال كل عام لم يصدر منهم بالنسبة لزيارة غيره من الأئمة ولا لزيارة من هو أعظم منه كجده المصطفى وأبيه المرتضى، في حين إن كل واحد منهم كان يجسد الإسلام بجميع فصوله وخطوطه في أقواله وأفعاله، وقد وهب حياته لله ولخير الناس أجمعين، وهانت عنده الدنيا بكل ما فيها من متع ونعيم ومغريات. إن ذلك لم يكن إلا لأن شهادة الإمام الحسين عليه السلام بما رافقها من الجرائم والفظائع تثير الأحاسيس وتحرك الضمائر الهامدة وتحث على مقارعة ومقاومة الظلم والفساد والانحراف وتنمي الصبر في الشدائد والأهوال في سبيل المبدأ والعقيدة ولأجل ما رافقها من تلك الأحداث القاسية التي لم يسجل لها التاريخ نظيرا. فقد اتخذها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وسيلة لإثارة العواطف وإلهاب المشاعر وبعث الروح الجهادية في نفوس أبناء الأمة الإسلامية لتكون مهيئة للثورة على الظلمة والجبابرة والجلادين من الحكام المنحرفين في كل زمان ومكان. وفي الوقت ذاته فإن تلك المآتم والذكريات تكشف عن طبيعة القوى التي تناهض أهل البيت عليهم السلام وتناصبهم العداء ومدى بعدها عن الإسلام، وتبين في الوقت نفسه أن جوهر الصراع بين خط الإسلام الأصيل وبين الحاكمين المنحرفين ليس ذاتيا ولا مصلحيا كما جرت العادة عليه في الصراعات بين الناس، بل هو من أجل الإسلام وتعاليم الإسلام وقيمه ومفاهيمه ومن أجل رفع الجور والظلم الذي أصاب الناس. لقد كان موقف الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام من تلك المآتم الحسينية والحث عليها والترغيب بها منذ قتل الإمام الحسين سلام الله عليه من جملة الدوافع التي جعلت المسلمين عموما وشيعة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص جعلتهم يلتزمون بها بدون انقطاع في كل بلد حلوا فيه بالرغم مما كانوا يتعرضون له من الحاكمين وأعداء أهل البيت عليهم السلام من التنديد والتنكيل والسخرية، ومع كل ما قام به الحاكمون الظالمون المنحرفون من جور وإرهاب فلم يفلحوا في كبح ذلك التيار الإسلامي الثائر والجارف والذي بقي يتعاظم باستمرار مع الزمن وبقي في تصاعد مستمر حتى في عهد العباسيين الذين وصلوا إلى الحكم على حساب العلويين كما تؤكد ذلك عشرات الشواهد. ومع ذلك فقد كانوا عليهم أشد من الأمويين وحاربوهم على جميع الجبهات وتعرضوا في عهودهم لأسوأ أنواع العسف والجور والتشريد. إن المآتم الحسينية التي كانت تبث في صفوف أبناء شعبنا المسلم الملتزم في إيران مبادئ وقيم وأهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام والدعوة إلى مقارعة نظام الشاه الطاغي كان لها دور بارز وواضح في عملية دفع عجلة الثورة والتحرك ضد نظام الشاه المقبور إلى الأمام بقيادة الإمام الخميني. وفي أيام المحرم وصفر كانت حالة الحماس الحسيني تصل ذروتها حتى من الله تبارك وتعالى على شعبنا الحسيني بنصره وتأييده. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
جود عيني بالدموع والدماء قام جبرائيل ينعي في السماء وحسينا وحسينا وحسينا.
جود عيني بالدموع والدماء جبرائيل ينعي في السماء وحسينا وحسينا وحسينا.
دمعة العين ذرفي يا مقلتي واندبي ذاك الشهيد الهاشمي. دمعة العين ذرفي يا مقلتي واندبي ذاك الشهيد الهاشمي. وسزينا وسكينا ورقيا وحسينا وحسينا وحسينا.
جود عيني بالدموع والدماء قام جبرائيل ينعي في السماء وحسينا وحسينا وحسينا.
ويح قلبي لسكينا ما دهاها ويح قلبي لسكينا ما دهاها. قد روت أرض الطفوف من بكاها تهتف أين أبيها ونداها. وحسينا وحسينا وحسينا.
جود عيني بالدموع والدماء قام جبرائيل ينعي في السماء وحسينا وحسينا وحسينا.
يا لنور البدر غابا في أفولي وضحا ذاب اكتئابا للبتولي. يا لنور البدر غابا في أفولي وضحا ذاب اكتئابا للبتولي. نالها سهم المنايا والرسول وحسينا وحسينا وحسينا.
جود عيني بالدموع والدماء قام جبرائيل ينعي في السماء وحسينا وحسينا وحسينا.
لهف قلبي لمصاب حل فينا يوقد في القلب نارا وحنينا. لهف قلبي لمصاب حل فينا يوقد في القلب نارا وحنينا. ذكر روح الله تبقى ما حيينا، ذكر روح الله تبقى ما حيينا، وحسينان وحسينان وحسينان
دود عيني